شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله ونبيه ومصطفاه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فهذا هو خاتمة مجالس مقاصد الحج الشرعية. نختم في مجلس الليلة بعون الله تعالى ما كنا قد ابتدأناه في ليال مضت من الحديث عن هذا الباب العظيم من فقه الحج، وهو باب عظيم ولا شك، لأنه يعين على أداء هذه العبادة العظيمة كما أراد ربنا سبحانه وتعالى. وإذ يهتم أحدنا بفقه المناسك عملا بالعناية بأداء الأركان والواجبات وسائر هيئة العبادة الظاهرة، فإنه محتاج ولا بد إلى التفقه في أحكام المقاصد التي يستحضرها ويجعلها نصب عينيه وهو يؤدي هذه المناسك الجليلة، وهو يتقرب إلى الله تعالى بهذه العبادات العظيمة. حج بيت الله الحرام ركن عظيم وفريضة جليلة، من ورائها حكم وأسرار بالغة. جلسنا في ليالٍ مضت نتحدث عن بعض هذه المقاصد، وقد تقدم في الليلتين أو الثلاث الليالي الماضية الحديث عن أعظم المقاصد، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة جل جلاله. ثم كان الحديث ثانيا عن المقصد الآخر المكمل لهذا الأصل العظيم، وهو تحقيق الطاعة والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم تحدثنا ثالثا عن مقصد الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى ومقصد تحقيق تقوى الله جل في علاه. هذه المعاني العظيمة والمقاصد التي تكلمنا عنها أربعتها تبين لنا كيف أنها مع جلالة قدرها في الإسلام وعظيم منزلتها في الشريعة، فإن الحج جاء في مناسكه يعزز هذه المعاني ويؤكدها. ومظاهر الحج وخطواته ومناسكها التي يسلكها الحاج في أداء المناسك كلها توصل إلى هذه المعاني الكبار. فتبين إذن أن هذه مقاصد في الحج، يعني هي أمور مقصودة يراد من أحدنا إذا كتب الله له حج بيته الحرام أن يضع تحقيق هذه المقاصد وأن يجتهد في الوصول إليها وأن يعتني بها تماماً، كما يعتني بلباس إحرامه، كما يعتني بطهارته ووضوئه، كما يعتني باجتناب المحظورات وسائر هيئة العبادة الظاهرة. العناية بالمقاصد عناية بالجزء الأكبر في تحقيق العبودية لله، وهو انقياد الباطن، وهو استسلام القلب، وهو ملء هذا الكيان من العبد لربه سعيا إلى تحقيق مراده ومرضاته سبحانه وتعالى. في مجلس الليلة بعون الله نختم ما أردنا الوقوف عليه من هذه المقاصد بذكر ثلاث أخريات. هذه الثلاث من المقاصد سنأخذها تباعا كالتالي. خامس المقاصد على الترتيب الذي أشرنا إليه هو مقصد تعظيم شعائر الله، وكما جرى الحديث في المقاصد التي مضت سنمهد بمقدمات ثم سنكشف اتصال هذا المقصد العظيم بحج بيت الله الحرام، وكيف أن الحج يوصل إلى هذه المقاصد، بل إن شئت فقلت كيف ينبغي علينا في حجنا أن نضع هذا المقصد حق الرعاية وأن ننظر إليه بعين العناية وأن نجتهد في الوصول إليه من خطوات الحج التي نؤديها. أيها الأحبة الكرام، ما من عبد أكرمه الله فجاء وحج بيته الحرام إلا وهو يعلم أن تعظيم الله سبحانه وتعالى رأس الأمر كله، وكل ما يقوم به العبد من عبادة فإنما يقوم على هذا الأصل الكبير. بل دعني أقول ما سبق من المقاصد: تحقيق التوحيد والاتباع لرسول الله عليه الصلاة والسلام وتقوى الله والإكثار من ذكره، وما سيأتي من المقاصد كلها تعود إلى هذا الأصل الكبير وهو تعظيم الله. ما تعظيم الله عباد الله؟ تعظيم الله أصل كل فضيلة في العباد، وأصل كل خير في قلب المؤمن وبدنه هو تعظيم الله. بل العبودية التي من أجلها خلقنا الله لا تقوم إلا على تعظيم الله. دعنا نقول بطريقة أخرى: أصدقنا في تحقيق العبودية التي خلقه الله من أجلها هو أشدنا تعظيما لله. ولما أراد الله أن يرفع قدر عباده من الأنبياء والرسل عليهم السلام رقى بهم في مراتب العبودية وملأهم تعظيما لربه سبحانه وتعالى. أشدنا تعظيما لله، أصدقنا عبودية لله، وأصدقنا عبودية لله أرفعنا قدرا عند الله. لما جاء الله عز وجل يذكر مقام نبيه عليه الصلاة والسلام في أعظم معجزاته التي رزق إياها قبل الهجرة، وهي حادثة الإسراء والمعراج، هذا الحدث الكوني الرهيب يسرى به من بيت مكة إلى المسجد الأقصى ثم يعرج به إلى سابع سماء، هذا الحدث الكوني لما ذكر في القرآن هو مقام تعظيم وإجلال ونصرة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فانظر كيف جاء القرآن يحكي هذا الوصف: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. في أعظم مقامات التشريف والتكريم والإجلال يصف الله نبيه عليه الصلاة والسلام بالعبودية، لتعلم أنها منصب تشريف عظيم، وأنه في ذكر مقامات العباد هو من أجل الأوصاف، لكنه وصف لا يتحقق لكل العباد على وجه التمام إلا إذا أتوا إلى هذا الباب من طريقه الصحيح. تعظيم الله أيها الأحبة هو أصل العبودية وكل عبادات القلب. لما نتحدث عن حب الله والخوف من الله ورجاء ما عنده وحسن الظن به وصدق التوكل عليه والاستعانة والاستغاثة، كل عبادات القلب مردها إلى قوة تعظيم الله في القلب. وكلما عظم العبد ربه في قلبه عظمت عبودية الله في قلب العبد. يعني دعنا نقول بطريقة أخرى: إذا أردت أن تجعل حبك لله أعظم وخوفك منه أتم ورجاءك إياه أكثر وتوكلك عليه أصدق، وكل هذه العبادات القلبية، فاجعل تعظيم الله في قلبك أعظم. وكلما عظمت الله في قلبك أكثر نلت من هذه العبودية المعنى الأكمل عبد الله. وهذا باب كبير يتفاوت فيه العباد لا منتهى له، وبين العبد والعبد في هذه المرتبة في تعظيم الله كما بين السماء والأرض. تجد العباد يتفاوتون في هذا تفاوتا بينا، لكنه باب دلت عليه النصوص وأرشدت إليه الأدلة. وهذه مقدمة أخرى تقول: إن نصوص الشريعة في القرآن والسنة أيها الأحبة مملوءة مملوءة بحيث يعجزك الحصر، مملوءة بسياق يقود العباد إلى تعظيم الله. كيف؟ أنا أقول لك: في القرآن كم من آية، كم من سورة، كم من صفحة في القرآن فيها ذكر أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى، أسماء الله التي جاءت منثورة في كتاب الله والتي لا تكاد تخلو منها سورة بل ولا صفحة بل ولا آية. الحديث عن أسماء الله وصفاته في كتاب الله جاء بشكل عظيم. أما علمت أنه يراد منا أن نعظم الله بمعرفة أسماء الله وصفاته؟ فإنك لن يتأتى لك أن تعظم عظيما إلا إذا عرفت موجب العظمة له. وربنا سبحانه وتعالى عرف العباد بنفسه على نفسه. يا أخي أنت تقرأ سورة كاملة: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس فيها تشريع ولا حلال وحرام ولا أمر ونهي ولا أركان الإسلام ولا ما فيها شيء. السورة فيها قضية واحدة لكنها كبرى، هي أصل الأصول. ما هو؟ هو معرفة الله وتعظيمه وتنزيهه وإجلاله سبحانه وتعالى. سطر واحد في القرآن يعدل ثلث القرآن. القضية عظيمة، ونالت هذه العظمة بعظمة المحتوى. ولما أخبر الصحابي أنه يحبها قال له عليه الصلاة والسلام: حبك إياها أدخلك الجنة. قال: أخبروه أن الله يحبه. فالقضية كبيرة يا أحبة. تأتي للثلاث الآيات الأخيرة في سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. بالله عليك، ما أدهشك هذا السرد العجيب لأسماء الله بشكل متتابع؟ ماذا يريد الله؟ والله يريد ربنا منا أن نعظمه سبحانه، وأن نملأ قلوبنا وعقولنا وأفكارنا أفئدتنا جوارحنا كل ذرة في كياننا نملأها بتعظيم الله. ولن نعظم الله إذا عرفنا الله. وقد عرفنا الله من هو سبحانه جل في علاه، عرفنا إياه، عرفنا بنفسه بأسمائه وصفاته. ملئت آيات القرآن العزيز وملئت حديث المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم بالحديث عن الله وعظمته وصفاته وأسمائه، حديثا يقود العباد إلى تعظيم الله وإلى معرفة الله وتقديره حق قدره. وآفة العباد هي الجهل، وأكبر المعاصي والكبائر على الإطلاق وهو الشرك مرده إلى الجهل. قال ربك: وما قدروا الله حق قدره. ما قدروا الله، ولو قدروه ما أشركوا به ولا كفروا به. لكن الجهل بالله وعدم معرفة عظمة الله أساس كل شر وبلاء. ولا يزال أهل الإيمان في عافية من الشرك لأن عندهم أصل التعظيم لله، ولهذا شهدوا أن لا إله إلا الله وتنازلوا وتخلوا عن كل ما سوى الله. يبقى ما فوق هذا الأصل وهو أدنى التعظيم لله. كيف نزداد منه عباد الله؟ وكيف نرفع رصيد تعظيمنا لله في القلوب؟ المسألة ليست كتابا يقرأ عبد الله، وليست مسألة تتعلم. المسألة إيمان نملأه في القلوب، وله طرق شرعت في الإسلام. هذه أسماء الله وصفاته، طريق عظيم رحب واسع كبير أن نتفقه في أسماء الله وصفاته. كم مرة قرأت أو سمعت إمامك يقرأ ختام سورة الحشر فرأيت هذا السرد العجيب الذي ليس فيه شيء سوى ذكر أسماء الله وصفاته. يعرفك الله من هو سبحانه وتعالى، فاجعل توقفك عند ذلك توقف المتأمل المتفقه في معاني هذه الأسماء الذي يحاول إحياء القلب بتعظيم الله سبحانه وتعالى. فتعظيم الله أساس العبودية، تعظيم الله أصل كل خير وفضيلة في حياة العباد. تعظيم الله سبحانه وتعالى هو أساس العبودية. يقول أهل العلم السلف رحمة الله عليهم إن عبادات القلب تقوم على عبادات كبرى ثلاث: الحب والخوف والرجاء. وهذه الثلاثة إنما تتحقق بصورة أتم كلما وجد التعظيم لله بشكل أتم. فالثلاثة هذه قاعدتها الراسخة تعظيم الله سبحانه وتعالى. فمرة أخرى سنقول: أسماء الله وصفات الله في الكتاب والسنة تقود العباد إلى تعظيم الله، كما أن آيات الله في الكون وعظيم خلقه وعجيب صنعه وتدبيره أيضا باب آخر يقود العباد إلى تعظيم الله سبحانه وتعالى. كم في القرآن من الأمر بالتفكر في الملكوت، في السماوات، في الأرض، في الليل والنهار، في الشمس والقمر. كم في القرآن قول ربك وآية لهم إن في ذلك لآيات. كم في هذا من الاستدراك على العباد: أفلا يعقلون، أفلا يتفكرون، أفلا تتذكرون. ماذا فهمت الآن؟ ربك سبحانه وتعالى إذ يقول: أفلا ينظرون إلى الجبال كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. إنما يراد أن يلتفت العباد إلى عظمة هذه المخلوقات ليوقنوا أن من ورائها خالقا عظيما. عظمة الله سبحانه وتعالى هي باب كبير، هي المدخل الأساس للإيمان بالله سبحانه وتعالى. هذه قضية كبرى، وكما قلت تعود إليها أصول العبادات، ونعود من جديد إلى ملء القلوب بهذا المعنى. فإذا عظمت الله حق التعظيم، إذا عظمت الله حق التعظيم وجدت عبادات القلب قد استوفت حقها، فتجد الخوف من الله أصدق ما يكون، وحب الله أعظم ما يكون، والتوكل على الله أتم ما يكون. وقل مثل ذلك في سائر عبادات القلب. إذن فليست المسألة كما قلت الاجتهاد في حفظ مسائل ودراسة كتب بقدر ما هو العناية بإحلال هذه القضية محلها في قلب العباد. وإذا نجح العباد في ذلك أثمر هذا التعظيم لله معاني كبرى في الحياة. وإذا أثمرت هذه المعاني وجدت العبودية تأخذ مسارها الصحيح. بعد هذه المقدمة الموجزة أيها الكرام، ماذا نقول؟ أين يقع تعظيم الله في الحج؟ وأين نجده؟ هل تتصور الآن بعد هذا الإيجاز واللمحة الخاطفة أن قضية كبرى بهذا الحجم يمكن أن تغيب عن عبادة الحج؟ أبدا. وقد قلنا منذ أول لقاء إنه كلما عظم وزن العبادة في الإسلام عظمت معها المقاصد التي يراد تحقيقها من تلك العبادات. فقضية كبرى كهذه لا يمكن أن تغيب عن مقصد الحج، بل جاءت جلية واضحة ظاهرة بارزة. ها أنا أعرضها عليكم رعاكم الله. مظاهر تحقيق مقصد تعظيم الله في الحج جاء واضحا جليا من أمور عدة. أولها التلبية التي هي شعار المحرم في إحرامه، هي ممتلئة تعظيما. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، بالله عليك قل هذه العبادات العبارات بقلبك لا بلسانك، لتعرف كيف أنها توطن في القلب معنى التعظيم لله منذ اللحظة التي تنزع فيها ملابسك وتلبس الإحرام وتقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرا. والله أنت منذ اللحظة الأولى تحاول أن تنغمس في إناء التعظيم لله، وتحاول أن تجعل قلبك محاطا بهذه الهيبة والإجلال والتعظيم لله. فأنت تقول عبارات ملؤها هذا المعنى الكبير، تقول لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك، تثبت الحمد والملك والنعم وكل شيء تنسبه إلى الله وتقول لا شريك لك. هذا التفريد العظيم والتوحيد الجليل لله هو معنى رائع من معاني التعظيم لله. هذا مظهر التلبية في الحج، وهي تؤدى بمعنى التعظيم. وكما قلت متى غدت التلبية عبارة مجردة وشعارا أجوف، سنظل مرددها بالألسنة بلا استشعار، وسنظل نمل من مرتين وثلاث مرات، وسيخيم الصمت على مخيمنا وحافلتنا ومجمعنا في الحجيج لمجرد أنه تغيب عنا هذه المعاني. وقد مر بكم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجأرون يجهرون يرفعون أصواتهم حتى تبح الحناجر، لأنهم أدركوا أن هذا المعنى فاض به القلب حتى عجزت الحناجر عن أن تعبر عما في القلب، حتى استطاعوا أن لا يبلغوا منتهى الطريق وهم يستمرون في التلبية لأن المعنى قد تملك مشاعرهم، فانطلقت حناجرهم تدوي تصدح بمعنى التلبية حتى عجزت أن تواصل. هذا المعنى يراد أن نقيمه في القلوب بالتلبية. أما الذكر الآخر وهو المظهر الثاني في إظهار تحقيق هذا المقصد وهو تعظيم الله في الحج، فالتكبير، التكبير لله الذي ينتقل عنه المحرم بعدما يتحلل، تظل التلبية شعاره ودثاره، تظل التلبية هي الذكر الأفضل للمحرم. فإذا ما تحلل يوم العيد ورمى جمرة العقبة انتقل من التلبية إلى التكبير، وحسبك بالتكبير أنه تكبير، والتكبير تعظيم لله. لما تقول الله أكبر فأنت تقول بلسانك ما ينبغي أن ينعقد عليه قلبك، أن ربك أكبر من كل شيء، أعظم من كل شيء. من ماذا؟ أعظم من هوى النفوس، أعظم من مطالب الدنيا بأكملها، أعظم من كل شيء يتعلق به القلب، أعظم من كل الأمنيات، أعظم من كل ما يسعى له إنسان على وجه الحياة. الله أكبر من الأعداء والخصوم المناوئين. الله أكبر من كل شيء يقلقك ويضجرك ويزعجك في الحياة. الله أكبر من كل هم يغشاك أو كربة أحاطت بك أو مصيبة حلت بساحتك. الله أكبر من كل ضائقة. الله أكبر من كل مرض وبلاء. الله أكبر من كل معنى. واجعل هذه المعاني مستمطرة في ذهنك وأنت تعبر بلسانك قائلا الله أكبر. بل معنى جليل شرع من أجله التكبير يوم العيد أنه جاء عقب هذا الموقف العظيم في عرفة. في عرفة وقف الحجيج ألوف مؤلفة ملايين، كلهم يرفع رأسه إلى السماء، كلهم تنخفض أفئدتهم إلى القلوب إلى الأرض، كلهم يجأر، كلهم يدعو يتضرع، القلوب منكسرة، الرؤوس منكشفة، العيون دامعة، القلوب خاضعة. هذا المعنى العظيم في عرفة هو الافتقار، هو سر من أسرار التعظيم. يا أحبة، تعظيم الله وافتقار العبد وجهان لمعنى واحد. إذا أردت أن تحقق معنى التعظيم فاجعل في صدرك وقلبك ربك أعظم ما يكون، واجعل نفسك أحقر ما يكون. فإذا بلغت هذا المعنى فقد أتيت على التعظيم الصادق لله. وهذا المعنى هو الذي اشتمل عليه دعاء سيد الاستغفار. ولهذا جعل عاقبة هذا الذكر العظيم أنه من كان خاتمته في يومه أو ليلته دخل الجنة. ما عبارات اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت؟ لاحظ العبارة، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك، يعني أعترف، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. والله لو استشعرنا معاني هذه العبارات انكمشت النفوس. احتقار النفس في جنب الله وهضمها في ذات الله يقوم بإزائها تعظيم الله. فهذان وجهان لمعنى واحد يتأتى في عرفة، وهو مظهر من مظاهر التعظيم المقصود تحقيقها في الحج، أن نعظم الله. ويوم عرفة هو المقام الأكبر لإظهار الافتقار، لإظهار عظمة الله، ولذلك يمتن الله على عباده. وما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدن ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء، كما في صحيح مسلم وفي لفظ عند أصحاب السنن أشهدكم أني قد غفرت له. يا للعظمة! أرأيت عظمة العفو والمغفرة التي تنال العباد يوم عرفة؟ هي التي استحقت تكبير الله يوم العيد. عش هذا المعنى بحسك. فإذا أتيت يوم العيد منصرفا من عرفة وقد علقت أعظم الظن بأن الله قد قبله، لست وحدك بل وهذه الملايين التي وقفت معك في عرفة، فإنك تملأ صدرك أن لنا ربا عظيما كبيرا يستحق أن نقول يوم العيد، يوم النحر في منى وما بعده في أيام التشريق، أن تنطق القلوب قبل الألسنة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بالله عليكم، أليس ربا كبيرا هذا الذي يغفر لعباده ولا يبالي؟ أليس ربا كبيرا هذا الذي غفر الذنوب يوم عرفة ومحى وستر العيوب وأعتق عباده من النار على تعدد أجناسهم وتفاوت مراتبهم وعظيم خطاياهم؟ أليس ربا كبيرا هذا الذي أتت إليه العباد واحتشدت من كل حدب وصوب، جاءت تلبي تعظم تكبر؟ أليس ربا كبيرا الذي جمع الخلائق في هذا الموقف في الدنيا وهو القادر على أن يجمعهم في الآخرة؟ وعدد ما شئت من وجوه التعظيم التي تجعلك تستشعر معنى قولك الله أكبر. هذا معنى عظيم والله يا إخوة، نحن نضج به أيامنا من أجل أن نعيش هذا المعنى. أيامنا تكبير وتهليل وتحميد، هذا معنى يراد أن نحققه في الحج لتمتلئ صدورنا تعظيما لله. المظهر الرابع في مظاهر تحقيق مقصد التعظيم ما نجعله ما نؤديه يا إخوة من أحكام الحج وهيئاته. أنت لما تجردت عن المخيط وكشفت رأسك وتجنبت الطيب وتعرضت للشمس ولا تغطي وجهك، أما ترى أنك في هذا تعرض ذل العبودية بين يدي عظمة المعبود؟ هذه عظمة يا إخوة. لما تترك الزينة واللباس وتتعرض للإغبرار والشعث وأنت مستعد أن تضحي تكشف رأسك وأن تجتنب كل وسائل الترفه والتنعم من أجل ماذا؟ أنت أتيت إلى رب البيت، أتظن أن الله عز وجل يريد أن يشغل العباد بهذه المظاهر في العبادة؟ أيريد أن يشق عليهم؟ أيريد عز وجل؟ ماذا يريد؟ والله أحد المعاني المرادة هو أن نعيش معنى التعظيم لله، وأننا مهما علت مراتبنا في الدنيا وتعددت مناصبنا، أصحاب سمو، أصحاب معالي، أصحاب شرف، أصحاب سعادة، يوم عرفة أنت عبد فقير ذليل، جئت إلى الله تقول يا رب، جئت تقول لبيك، جئت تقول أسألك، جئت تقول رحمتك يا رب، تتنازل عن كل الأوسمة، المناصب، المراتب العليا، كل شرف ينحطها هنا، جئت تعلي إذعانك بعظمة الخالق. هذا معنى رائع والله نحتاج أن نعيشه. فإذا ما تجردت من ملابسك وأقبلت على أداء المناسك في حجك، اجعل هذا المعنى حاضرا، وأنه ليس مجرد مظهر تنحية ملابس واستبدال الثوب بإزار ورداء، لا، هو معنى أكبر، أن تعيش معنى التذلل والخضوع لله، وأنك مستعد أن تتنازل عن كل صور التنعم في الحياة، مع أنها بين يديك، مع أنها في حوزتك، مع أنها في حقيبتك، لكنك جئت تعلن فقرك، تتجرد حتى من لباسك تعظيما للخالق سبحانه وتعالى وامتثالا، ثم تلتزم أحكام المناسك، هذه محظورات فتقف، هذه حدود الله فما تتعدى، هذا تعظيم جليل، هذا لون رائع من معاني التعظيم نؤديه في المناسك معشر الحجيج.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.